نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته كريمة وبعد فالله أسألي أن يلقنا ما جنبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا ليعلمنا الله يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك خير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن هذه الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها إذا ما كان الشقاق نازل عن خلاف بين الزوجين ولا يعرف أيهما المخطئ وأيهما المصيب بخلاف الحالة السابقة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية والتي بين فيها إذا ما علم النشوز من جانب المرأة وحدها فإنه يجب على الرجل أن يؤدبها بما حدد وفي إطار ما حدد له الشرع. فإذا ما كان الخلاف بين الزوجين وهو يدعي أنه مصيب ولا يعرف من المخطئ في هذين الطرفين فكما قال الله سبحانه وتعالى علينا أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. وقلت إن أهل العلم اشترطوا في هذين الحكمين كما قلت قبل أن يشترطوا السن وكذا وكذا قالوا أولا لابد من العدالة ومن الفقه ومن حسن النظر فلا يتصور أن يقدم حكم من أهله أو حكم من أهلها وهو بداية متعصب للطرف الذي يتصل به أو تربطه به قرابة. لا يمكن أن يكون هناك عدل ولا يمكن أن يقضى بينهما بالحق. وكذلك لا يتصور أن يكون الحكمين على درجة من الجهل والغباء ولا فقه لهما كما نرى في كثير من مجالسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالثمرة المرجوة لن تكون بأي حال من الأحوال. كذلك لا بد من حسن النظر وضربت لكم مثال في اللقاء الماضي على حسن النظر وبينت لكم كيف كان يتصرف بعض السلف إذا ما ذهب ليوثق بين زوجين وكيف كان له حسن نظر يصل به إلى معرفة من المخطئ ومن المصيب. قلت لكم إن هذين الحكمين مطلوب منهما أمور. أولا كما بينت هذه الآية الكريمة أولا لا بد من إضمار حسن النوايا كما قال الله إن يريد إصلاحا فأنا أذهب وفي نيات الخير والإصلاح إن شاء الله تعالى. هذا أول أمر لابد وان يلتزم به الحكمان. وقلنا الامر الثاني انه اذا ما وصل فوجد ان الخلاف بين الزوجين قد زال فعليهما ان يعودا ولا يفتح الموضوع، ولا يكون ذلك من حسن الذكاء ومن حسن الفطنة، ففتح الموضوع مرة أخرى قد يؤدي إلى إعادة الجفاء والإشكال وإقامته مرة أخرى. وأيضا دللنا على هذا برواية سمعناها في اللقاء الماضي. فإن وجد أن الأمر على ما هو عليه وأن الخلاف قائم بين الزوجين فعليهما بحسن النظر الذي قلناه وبالفقه الذي اشترطناه، فعليهما ان يحاول ان يوفق بين الزوجين، وذلك عن طريق اسداء النصيحة والتذكير بما يجب على كل منهما، والتذكير ايضا بحساب الله رب العالمين، والتذكير ايضا بما نريده وما يتمناه لنا اعداؤنا من ان تخرب بيوتنا وأن تنهار وأن يشرد أبناؤنا. هذه الأمور ينبغي أن يتبع الحكمان. فإذا ما اصطلح الزوجان فهذا ما نبغي وهذا ما نريد. وإن أصر كل منهما على موقفه ورأيا أي الحكمان أن العشرة بينهما مستحيلة فلا بد وان يكون لهما رأي، وهذا ما وقفنا عنده. هل اذا رأى الحكمان ان يفرق بين الزوجين بين الرجل وبين امرأته كما قال العلم، هل يجوز لهما ذلك؟ هل يجوز لهما ذلك او لا يجوز؟ هذا امر. وإن جاز لهما أن يفرقا فهل قولهما ملزم للزوجين ومجرد أن قال لا عشرة تصير طلقة، أم أنه مجرد رأي والزوج بعد هذا يرى ما يرى؟ تساؤلات في هذا الموضوع كثيرة والكلام فيها كثير، نوجزها في الآخر. بعض أهل العلم رأى أن الحكمين لهما مهمة محددة، هذه المهمة هي التوفيق بين الزوجين، ويحين علشان يعملوا ايه؟ علشان يوفق فقط التوفيق بين الزوجين. قالوا انظر إلى الآية ماذا قالت، إن يريد إصلاحا، هم رايحين لمهمة محددة وهي مهمة الايه؟ الإصلاح. فإن استصعب عليهما الأمر فليرفع أيديهما وليترك بعد ذلك الأمر للقضاء. ما يجيش بقى أقول نفرق ولا ما نفرقش، مش وظيفته، هو ضد واعي صلح، وجد إن مفيش إصلاح ينفرق خلاص، وبيقول والله لا أرسل أصلح فما وجدت فائدة، ويحال الأمر بعد هذا إلى القاضي، هو الذي يرى وهو الذي ينظر وكذا وكذا وكذا. هذا رأي لبعض أهل العلم، وزي ما قلت نظروا إلى الآية وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر فيها لا تفريق ولا طلاق ولا كذا، حذر المهمة إن يريد إيه بس هو الإصلاح بس. البعض الآخر يرى أنه يجوز للحكمين أن يرأي التفريق بين الزوجين، ما خلاص إن يريد، طب ما حقرش الإصلاح، فلهما أن يرى التفريق بين الزوجين. وإن لم تنص عليه الآية فهذا لا ينفي أنهما لهما الحق بالتفريق بين الزوجين، لأن الآية أشارت إلى ما ينبغي أولا حتى يكون هذا هو الذي في النية وفي القلب بداياته اللي هو ايه؟ الإصلاح. ولكن هذا أنه لا إصلاح فلا بد من البديل، والبديل هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ التفريق. فقالوا إن من حق الحكمين أن يرى التفريق ولما ذلك، وليس معنى ان الايه لم تذكر التفريق انه ينتفي. لا والله، الايه ركزت على ما ينبغي ان يركز عليه الحكمين اولا، يعني كل النيه في البدايه الاصلاح، ولكن هناك ما يدل على انه يجوز للحكمين ان يرى التفريق وان يفرقا. الروايه التي ذكرناها لما ارسل في مشكله عقيل بن ابي طالب، وقلنا عثمان ارسل مين؟ ارسل عبد الله بن عباس وارسل معاويه. كان راي عبد الله بن عباس ايه؟ ارى المفارقه بينهما. طيب اذا يعلم من خلال هذه الكلمه انه يجوز له ان ايه؟ ان يفارق، بدليل هو ان ارى ذلك، فان هو راى على غير ما اراه الله، او انه يجهل هذا المعنى في كتاب الله بالطبع لا. هذا امر اخر يدلل على انه يجوز للحكمين ان يرعى التفريق وان لم تنص عليه الايه صراحه، ولكنه يفهم ظلما كما قلنا. هذا او هذا الدليل تجده قد اخرجه الدارقطني في سننه، وقد اخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأته إلى علي بن أبي طالب في شقاق بينهما، الاثنين مختلفين، ومع كل منهما وئام من الناس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني جماعة، هو زي ما علي بيقول هو صادق، والراجل ده مظلوم، واللي ظلمه ما جاء معاه ناس تقول كده، تمام؟ او كل واحد على الاقل ياتي ومعه اهله وكرامته. فقال علي بن ابي طالب: ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. عايزين حكم من اهله وحكم من اهلها. فخرج رجلان، فقال علي بن ابي طالب: هل تدريان ماذا عليكما؟ تعرفين ايه الواجب عليكم؟ عليكما ان رايتما ان تفرقا ففرقا. عليكما ان رايتما ان تفرقا ففرقا. طب ليه ما قالش ان رايتما ان توفقا فوفقا؟ ها؟ لان هي هو ده الاصل، احنا المهم خارجين ايه؟ علشان ايه؟ يوفق. فاصبحت هذه معلومه والقران وضعها. ايه اللي قد يخفى عن الحكمين؟ اللي يجهل الحكمين انه جارين من حقهم ان يفرقا، فبين لهما علي بن ابي طالب ذلك: ان رايتما ان تفرقا ففرقا. فقالت المراه: علي او انا ارضى بكتاب الله لي وعلي. فأنا من الآن ما عنديش مانع، ما دام هيحكموا ايه؟ كتاب الله، أرضى بكتاب الله لي وعلي، مش لي وبس، احنا بنعمل مثال الآن وعلي، لا ما ينفعش دلوقتي، لي وعلي. فقال زوجها: وأما الفراق فلا. يعني أنا بقول للحكمين من دلوقتي يحكموا زي ما هم عايزين، إلا إن هم يحكموا بالايه؟ بالفراق. أما الفراق فلا. أنا طلاق لا، قلت عبد الرزاق طبعا لا. فقال علي بن ابي طالب: لا تبرح حتى ترضى بما رضيت. يعني المسألة مش بمزاجك، مش هتقول بيها غير لما تقبل زي ما هي. قبلت بايه؟ ان يكون كتاب الله لها وعليها. وعلي لا تبرح حتى ترضى بما ايه؟ بما رضيت. فرضي وقام. من هنا اخذ هؤلاء انه من حق الحكمين ان يريا التفريق. السؤال الذي تأتى: هل بمجرد ما قضي بالتفريق تصير فرقة وطلقة؟ يعني خلاص احنا امدنا من جهة الحاكم وعدنا وبعدين قلنا الموضوع كده مش مظبوط ولا بد ان يفرق بينهما، خلاص يبقى فراق وطلاق وطلقة؟ ولا هذا رأي وعلى الزوج ان ينفذ او ان او ان يأبى، فان ابى احيل الامر لله للقضاء. هذا خلاف قائم. الخلاف ده قام بناء عن ايه؟ ان اذا وكل الحكمان، شوف تعبيري بقى، وكل الحكمان من الحاكم، من الحاكم، فانا اميل الى رأي من قال ان تفريقهما طلاق. زي اكن المحكمة قالت المحكمة لو تقول ايه تطلق منه، استجبت ايه؟ رضي ام ابا؟ رضي ام ابا؟ لان في البداية نجعله راضيا لحكمهما، فرضي لا ام ابا، لا خلاص انتهي. فاذا وكل من قبل الحاكم، وتعبيري واضح، فانا ارى انهما كالقاضي، قولهما ملزم. تمام؟ طبعا انا قصدي الحاكم، الحاكم الايه؟ المسلم، الحاكم اللي بيشجع الدرغوتكا والعلي والفساد، فمش هيقوم غير اثنين فاسدين زي ويخدم الفساد. لا لا، قصدي لو اني في حكم ما انزل الله وحاكم مسلم، فإذا وكل من جانب الحاكم فيبقى حكمهما ملزم كأنه كحكم القاضي. تمام تمام. وإن جاء من غير توكيل من الحاكم فهما بمثابة شاهدين، شاهدين إن لا العشرة غير دائمة بينهما، والصدام مثل إخراج الرجل الأول أو المرأة، إذا هما بمنزلة الإيه؟ منزلة الشاهدين. لكن إذا وكل بكررها من قبل الحاكم المسلم فهما بمنزلة الإيه؟ بمنزلة القاضي. الآية دي بقى، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كان ليها فضل كبير جدا في حزم مشكلة ظهرت واحتدم أمرها بين المسلمين. وعارفين لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية، وكانت نهاية المسار لأن قال طيب يجي حكم من قبل علي وحكم من قبل معاوية ويجلس ويريا رأيهما، رأي خلع الاثنين ماشي، خلع أحدهما ماشي، كما يرى كما يرى. اللي حصل إني وكل علي أبا موسى الأشعري ووكل معاوية عمرو بن العاص، كان يعني داهية، نعم داهية، ومشكلة التحكيم اللي حصل. المشكلة دي تمخض عنها خلاف قبل حتى ما يصل ما الظهر، ومجرد ما علي بن أبي طالب قبل هذا انشق عليه فرقة اللي هي عرفت بمين؟ الخوارج. قال كيف يقبل تحريم رجلين والحكم لا يكون الا لكتاب الله، وكتاب الله ينص ان ده انشق عن الخليفه، يبقى لابد وان يغفر وان يؤدب كده على طول. فازاي يقبل حكم احد من الرجال؟ بقت مشكله وانشق الافات مؤلفه على علي بن ابي طالب. فكان الذين دافعوا عن الامر عبد الله بن عباس حضر الامه رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، إنه جلس في مناظرة مع بعض الخوارج فقالوا لا حكم إلا لكتاب الله، فقال وهل خرج علي عن كتاب الله؟ هو خرج لما قبل إن يبقى فيه حكم رجل من عنده وحكم رجل من عندهم، هو خرج عن كتاب الله؟ ثم ذكرهم فقال واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله سبحانه وتعالى أقر قضية أن يكون فيه إذا ما احتدم خلاف أنا بدعي الصواب وأنت الصواب، أن يكون فيه حكم من أهلي وحكم من إيه؟ من أهلي. فالأصل عند الله موجود. وبدأ الله بن عباس يبين لهؤلاء أن علي بن أبي طالب لما قبل هذا الأمر ما خرج عن كتاب الله، عن كتاب الله، وده كان له الفضل ان ابا فات عادت الى طاعتها لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. هذا امر اردت ان يعني ابينه وان الفت النظر اليه، وكان من ضمن الحجج التي قامت على الخوارج في صحة قبول قضية التحكيم. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله، وانا عايز اقول قبل ايضا ما اتكلم عن ختامها ان كل الكلام اللي قلناه ده في حال اذا ما اتفق الحكمان، ولكن لو اختلف الحكمان يعني انت تجيب حكم من اهل وحكم من اهل. فواحد قال طلاق والتاني قال لا، واحد قال هي الغلطان والتاني هو الغلطان، تمام؟ في هذه الحالة لا يعول على رأيهما حتى يتفقا، يعني رأيهم ما بيبقاش ملزم إلا في حال الإيه؟ في حال الاتفاق، في حال الخلاف فلا. ده أمر أيضا يريد النظر إليه. الله سبحانه وتعالى ختم الآية ختام، ودائما نقول لك خد بالك من ختام الآية، من ختام الآية. فختم الآية قائلا إن الله كان عليما حكيما. وبنسأل برضه كالعادة لماذا جاء عليم وحكيم هنا؟ لماذا جاء عليم وحكيم هنا؟ اولا كلمة عليم فيها زي ما قلت دايما انا قلت لك كلمة عليم رقيب، ها هذه الكلمات دي يبقى فيها وعد وفيها ايه وعيد، هذه الصفات لله فيها وعد وفيها وعيد. وعد الطائع المنتظر، وعيد غير الايه فاللي بيطيع وحقه بيقدم بقول ان الله عليم، يبقى ليه يبقى ده يبقى وعد، واللي بيعطى خبيره امنها صحاب مسجد الوقت، واللي بيعطى واللي بيعطى ها ونقول ان الله عليم بده ايه يبقى ده وعيد. وختم الايه ان الله كان عليما خبيرا خبيرا عليما خبيرا. فجينا الاثنين في العلم والايه والخبره، العلم والخبره. فزي ما قلت ليه ختمت الايه ان الله كان عليما خبيرا ليه؟ اولا كلمه عليم وخبير زي ما قلت العليم هو الذي يعلم كليات الامور، والخبير الذي يعلم دقائق الامور وصغائرها، فلا يغيب عن علمه وخبرته لا صغير ولا كبير. زي ما قلت ده في وعد وعيد لمين؟ للزوجين والحكمين، للزوجين والحكمين. للزوجين زي ما قلنا احنا في مسألة الشقاق، هو يدعي انه محق وهي تدعي انها محقة، مع اني احدهما يعلم انه ايه انه غير محق. قال يخلف بالاثنين، ما واحد فيه يعني واحد على حق والثاني لابد ان يكون على ايه على باطل، واللي بقى على باطل بيبقى مستشعر نفسه لكنه يدافع عن باطله حتى لا يظهر امام الناس انه هو المخطئ، تمام؟ فنجيب الايه دي يبقى هيبقى فيها وعد للصادق منهما، الله عليم خبير مع ان الثاني بيكذبك لكن ده مش هيضيع لك، الله عليم خبير وعالم من الصادق. وفيها وعد لمين؟ للكاذب. وايضا فيها وعد الذي يريد للعشرة أن تدوم من الزوجين مش عايز البيت خير. وفيها وعيد لمن أضمر عدم الخير، مش يريد إصلاحا قلنا زي ما تكون الحكمين بتكون مين؟ الزوجين، الذي لا يريد صلاح برضه الله أعلم بنيته. وفيها كما قلت وعد وعيد للحكمين، لأني قلنا أول حاجة في الحكمين إن فيه يبقى فيه نية الإيه؟ الإصلاح. فلو دخل احدهما بنيه الاصلاح يبقى فيه وعد على المقابل، ولو دخل احدهما بنية غير الاصلاح هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها وعيد. كذلك اذا حكم احدهما بالحق يبقى عليم خبير ده ايه؟ عليم خبير ده بالنسبة له ايه؟ وعد. واذا حاد احدهما وجامل وحكم بالباطل يبقى عليم خبير ده ايه؟ يبقى فيها وعيد. فشوف جاز انذار خاتم ختمة دي الآية شملت وعد ووعيد للزوجين وللايه؟ وللحكمين. إن الله كان عليما ايه؟ خبيرا. تأتي الآية التي بعد هذه الآية استمع ماذا الله سبحانه وتعالى فيها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تعالى ونسأل أولا عن علاقة هذه الآية بدايات السابقة. تفتكر تكون ايه؟ انا عايز العقول تعمل. تفتكر كده يكون ايه؟ ايه ما حدش عايز يفتكر؟ احنا لسه كنا بنتكلم عن قضية اصلاح بين زوجين وشقاق. فجأة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين تشبرين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ايه دخل الاداره اللي فات؟ انا انتوا زعلانين مني؟ انتوا زعلانين مني؟ وجه الرب بيبدي من عزة الجهاد. الجهة الاولى ان الكلام اللي فات كله كان فيه دعوة الى احسان الزوج لزوجته واحسان الزوجة لزوجها، مش كده ولا ايه؟ قطع بقى النشوز ولزوم الفرق بين الصالحات الطالبات الطيبة المطيعة والزوج كذلك موقفه مع الزوجة النجد انها ازاي هتوعظ وبعدين هتجر وبعدين هتضرب وبعدين الطيعة حقها عنده ايه؟ فين قطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالآيات السابقة كانت بتتكلم عن حق الزوج وحق الايه؟ الزوجة او حق احدهما على الاخر. طيب هي الحقوق بتقف عند حق الزوج والزوجة؟ فقال لا لا، كما بين الله للزوج حق زوجته عليه وبين للزوجة حق زوجها عليها أراد أن يبين سائر الحقوق والذي في مقدمتها حق الله علينا. فجوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله. ومن ذلك تلاقي حديث في كده فتدري ما حق الله على العبد ايه؟ هو ان يعبده ولا يشرك به شيئا. فليكون بالحقوق التي هي مقدمتها حق الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به ايه؟ ولا تشركوا به شيئا. وبعدين حق الوالدين وبالوالدين احسانا. وبعدين حق باقي الاقارب وبذي القربى. وبعدين حق اليتيم والمسكين والجار بقى بانواعه وبذي القربى والجار ايه؟ الجنب. وبعدين الصحبة وحديث القرآن عن الصحبة ويكون لنا كلام كتير قوي في حتة الصحبة دي إن شاء الله وقدر إلى آخر ما ذكرت الآية. دعوا ملك اليمين وحق ملك اليمين اللي هم الإماء والعبيد علينا وما إلى هذا. إذا ده إكمال لباقي إيه؟ لباقي إيه؟ الحقوق. الحقوق فرب سبحانه وتعالى بيقول باقي الحقوق. ثانيا يعني الاخ عبد التعليم جزاه الله خيرا اللي قلت لي بقى سمعوه كده. ايوه كده. ان اصلاح المجتمع لا يقوم على الاصلاح بين الزوجين فقط. يعني قلنا ان الايه دي لها دخل كبير جدا في تقويه الايات السابقه، لها دخل كبير جدا في تقويه المجتمع المسلم. فقلنا ان المجتمع المسلم يقوى عن طريق الحفاظ على الاسره، فقط لا، تقوية المجتمع المسلم كما يحتاج الى اسرة قوية اللي هو ترابط الاسري او ترابط على مستوى الاسرة، فلابد ان يكون في الترابط على مستوى ايه؟ على مستوى المجتمع كله. فبقاش مترابط انا وزوجتي اسريا معانا كزوج وزوجة ومنفكين عن بقية الاسرة، انا هي مقطعه ارحامها وانا مقطعه ارحامي وانا هي مقطعين ارحام بعض، مش ده بيحدث؟ يبقى في قرار انا وهي لا اهم حاجه انا وانتي، لا عايز اعرف لابوك لربك ولا اعرف لابويا وربي ولا احنا عايشين ولا عم ولا خال ولا خالق. زي ما بيقول بعض الناس الان ان بمجرد ما بيتزوج بيلتفت كليه الى امراته وابنائه، فين بقى حق ابوه وحق امه وحق ما قربه؟ ما تلاقيش. ده حاصل. فصلاح المجتمع مش عايز يكون زوج وزوجة يعرف احدهما حق الاخر عليه، لابد ان تعرف باقي الحقوق حتى يترابط المجتمع كله. لا عزيزي ما فيه ترابط على مستوى الاسرة، يكون فيه ترابط على مستوى ايه؟ على مستوى المجتمع. فيبقى ارحام موقفهم مني ايه؟ جيراني موقفهم مني ايه؟ اليتامى والمساكين دوري معاهم ايه؟ هو ده المسلم، مش المسلم انا زوجي واولادي وخلاص، لا. فحقوق اليتامى والمساكين عندي ايه؟ اصحابي صحبه وجيراني، كل ده لابد ان يكون في بالي، وكل ده لابد ان انا اعرف حقوق هؤلاء جميعا حتى طهامة المجتمع المجتمع كله. والا في بلاد في الغرب عندها الترابط بين الزوج والزوجه والاولاد، لكن يبقى من جمال الاسلام هو الدين المتكامل، الدين المتكامل. فزي ما قلت ان في الغرب يبقى في ترابط ولا يعقل بين الزوج والزوجه والاولاد، لكن في تفاهم الايه؟ التفاهم الايه؟ الاسري والتفاهم في الجيره. يعني ما تلاقيش في الغرب اللي هو بيسمي الجاره ولا يعرف حاجه، يعني ملوش علاقه ببعضهم خالص يا رب. كان ما كانش مات ما ماتش، ملوش علاقات، ما فيش العلاقات الانسانيه العلاقات الاجتماعيه اللي الاسلام بيدعو ليها هكذا. الاسلام لا، الاسلام بيجعل المجتمع الواحد كالجسم الواحد، او بيجعل مش عايزين المجتمع الواحد، يجعل المجتمع المسلم كالجسم الواحد. فلا بد ان يكون عندي شعور باخويا باخي المسلم، مش شرط اللي في بلده واللي في امريكا واللي في البوسنه والهرزق واللي في الشيشان واللي في فلسطين، لابد ان يكون عندي هذا الشعور. فقد ايه الايه دي جت فعلا يعني بفعل هذا الشعار، وتقول ان المساله مش مساله رباط وزوج وزوجه وان يعرف احدهما حق الاخر عليه فقط، لا، ده في روابط اخرى كثيره جدا المجتمع لا يقوى الا بها ولا يقوم الا عليها، ولا بد ان يكون هكذا المجتمع. واضحه المساله دي؟ وطبعا كلمه وعد الله لو شريك به شيئا كما انها تبين حق الله على يعني العبد، فهي ايضا كالرباط وكالتقوية لكل هذه الأمور التي دعت هذه الآيات إليها. يعني لما دعت إلى العشرة الطويلة من المسؤول والزوجة، فدي لم تقلها إلا من خلال وعد الله ولا تشرك به شيئا، لأنه هو الذي أمر بذلك. ولما تأخذ الإحسان للمنزلة تقلها من خلال وعد الله ولا تشرك به شيئا، ودي داخله برضه في رباط ان الاحسان الى هؤلاء بيبون من خلال او بيكون من خلال عباد الله ويشركوا به شيئا. علشان لو شد اي طائفة من هؤلاء سواء الاب والام الزوج الزوجة عن عبد الله ولا تشركوا به شيئا لا رباط له عندي. شو التعبير ده؟ لا رباط له عندي. يعني كل دول يقولوا او بتأخذ من خلال ثلاث اللي هي الرباط او احنا دايما بيحكمنا في هذه العلاقات بتحكمنا ايه؟ عقيدتنا. تحكمنا ايه؟ عقيدتنا. فتعالى بقى نشوف آية الرابط الحقوق دي ازاي الآية دي بجملها قد ايه بتبين ان لابد ان يكون المجتمع مترابط اذا يحس بعضه ببعض ويكمل بعضه ببعض. ودي زي ما قلت هي دي الآيات فعلا يعني يا ريت والله يعني حكام المسلمين يكون عندهم شيء من النظر وينظروا في مثل هذه الآيات لقوت المجتمعات ولنجحت ولأصبحنا أغنى الناس وأعظم الناس وأسمى الناس كل التعسول يقول والله لو في هذه الرابط الطيبة اللي دعا إليها القرآن الكريم. فتعالى نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. أول حق حق الله عليك سبحانه وتعالى فحق الله يتمثل في أمرين أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. زي ما قلت هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أبدونا ما حق الله على العبد أن يعبده ولا يشرك به شيئا. ده حق ذلك أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعالى بقى اعبد الله ده معنى اعبد الله. والآية فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأجد المفاهيم بعض الناس اعبد الله يعني صوم وصلي في السجادة ويوم واحد ويضاق بالذي سيخدع الكلمة على أن الإسلام بيعزل الناس عن الدنيا. الله بيعزل الناس عن الدنيا اني عايز من المسلم يكون عابد بس ويمكن ما يكون في حوار مع فتاة تكون عندها بعض المفاهيم. تعالى شوف احداث قعدت معها ايه الحداث فكان من ضمن الامور اللي تتكلم بيها معاه قلت يعني ربنا خلقنا بس ما لناش اي دور في الحياه اعبدوا الله وما خلقت الجن والانس الا بنعبد بس. قلت لها انت والله بس انت حاسس انت اعتمدت على مخك التعبان فتنبيها كده. طب انت قرات تفسير ان انا قرات الجن والانس الا ليعبدون قالت لا انت لازم تعتمد الاحمار مش فاهم معاك فخلاص اعبدوا الله. انت فهمت معناها ايه؟ خلاص انت سمعت الغربه اللي هو راح تعبدها وتنسيها كده وخلاص فهمت دينك ازاي؟ فقبل ما تكلمي لازم تفهمي. فقلت لها قضيتنا والله بنفسك قضيتنا في ان احنا ما بنفهمش. فلما تفهمي تتعلمي تعرف عبد الله الدين. فايه هو مفهوم العبودية؟ فمفهوم العبودية هو الطاعة. ايه العبودية؟ اعبد الله يعني اطيع الله. اطيع الله امرك الله ان تصلي فانت بتصلي. ان تصوم فتصوم والله لم يقلك بهذا فقط. وقل اعملوا فامرك بالعمل. شوفي مناكبها وكله بالرزق. سبحان الله. انظروا كل ذا امرك الله سبحانه وتعالى به. كل ذا امرك الله سبحانه وتعالى به. امرك بالاحسان احسان الزوج الى الزوج واحسان الزوج الى الزوج. امر الله سبحانه وتعالى بمراعاه الجار وحق الطريق وكذا وكذا وكذا. الله ده مش سجاده وصلي وبس. فمفهوم الطاعه هو مفهوم العباده هو الايه؟ ده تعريف العباده. الطاعه مع التذلل. شباب متضايق وأطفال ضاغط فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش هناك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال الطاعة مع تذلل. أنا متذلل وراضي قابل والرضا راضي وقابل راضي وقابل. فهذا هو مفهوم العبادة. من أجل هذا قلت أن ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان يعني ايه؟ يعني الا تطيعوه. لانه ما جبناش واحد حط سجاده وصلي للشيطان. وسيدنا ابراهيم لما قال لابيه يا ابت لا تعبد الشيطان حد يقول سيدنا ابن اعظم كان بيحط المصليه يقول له صلى ركعتين للشيطان هو كان بيعمل كده؟ ومن بعد الشيطان احنا لا تطيعه لا تطيعه. فمفهوم العبادة هي الطاعة مع الرضا والتذلل. بس هذا مفهوم العبادة. فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون إلا أن يطيعون. فيجي التنزيل بالصلاة والطاعة الإسلام وروح الصلاة وصوم وحج وبس. لا الإسلام أمر بالعمل أمر بالتكسر أمر بالصناعة أمر بالتجارة وأمر بالسيف أمر بالنظر وأمرت وعبدانية إن شاء الله إلى إن شاء الله. فسبحان الله العظيم ده ربنا كل القرآن الصنعة الصنعة. فقال حق ابن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فتكلم عن الصنعة وكيف علمها النبي هو غني عنها. والجرد ده بتكلم صلى الله عليه وسلم يسجد على سيدنا داود ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل إيه. وإن نبي الله داود كان يكون من عمل يد. قال طب اشمعنى نبي الله داود إلا أن النبي كان يكون من عمل يد. طب ما نبي الله إبراهيم كان يكون من عمل يد ونبي الله نوح كان يكون من عمل يد ونبي الله زكريا كان يكون من عمل يد ونبي الله موسى كان يكون من عمل يد ونبي الله عيسى كان يكون من عمل يد وأنت يا رسول الله تكون من عمل يد. اشمعنى داود؟ قال لأنه كان أفضل في غناء عن العمل لأنه كان إيه كالملك وله ملك وله أموال وله فغني عن العمل غني عن العمل. ومع هذا علمه الله ألا يستغني عن الصنعة والعمل. فكان لا يأكل من ملكه ويأكل من عمل يده يقعد بيع ويقعد مش عارف إيه ويأكل من يأكل منه لا يأكل من ملكه ويأكل من عمل يده. وبخلاف حكام الأرض الآن هل أي حد يقول لي صنعته إيه؟ كبش وحاوس بس حط وفلوس وجيب بره عشان وقت الخطر تجي وتبقى عامل حميرة. بس صنعته إيه؟ صنعته إيه؟ اللي بيحكمه كويس بس ودي صنعته. ده الإسلام فلابد أن يفهم الإسلام هكذا. فلابد أن يفهم الإسلام هكذا. يبقى تعبد الله يبقى آدي هذا هو مفهوم ايه؟ مفهوم العبادة هو الطاعة مع الرضا جميل والتذلل. اقولها مرة ثانية مع الرضا والتذلل ادي يعبد الله تمام. فالمفهوم هنا ولا العبادة الطاعة الطاعة وربنا نص عليها. فمن كان يرجو لقاء ربه إيه؟ فليعمل عملا صالحا ادي اداب الطاعة لان هو ما امر الله كل ما امرك الله به هو العمل الصالح والعمل الصالح هو الذي امرك الله به. اذا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليطيع الله هي دي الطاعة او فليعمل الله هي دي العبادة. ثلاثة من الفقر. فالعمل الصالح هو ثمر ها الطاعة والطاعة نقول في الإسلام هو ليه العبادة. بس يبقى يعبد الله هذا أول حق من حقوق الله عبادته أي طاعته أي طاعته. ولا تشركوا به شيئا. فاحنا مش عايزين طاعة وعبادة بس عايزين إخلاص العبادة لله إخلاص العبادة لله اللي هو توقية العبادة عن الشرك. تنقية العبادة من الشرك الإخلاص. وذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وده احنا عايزين الإخلاص تنقية العبادة من الشرك. لازم بقى نتكلم في هذا الجانب العقائدي الخطير الشرك. الشرك كلمة واضحة وهو جعل شريك مع الله. الشرك جعل شريك مع الله. الشرك كلمة واضحة اللي هم شرك انواع، شرك كده هم نوعين، نوعان، شرك في الاعتقاد وشرك في العمل. اللي اطلق العمل عمل بقصده شرك اكبر وشرك اصغر، هذا لما بنيجي نسميه هذا، لكن تقسيمته كده شرك في الاعتقاد وده الشرك الاكبر الخبيث بالمله، وشرك في العمل. في العمل الشرك اللي هو في الاعتقاد كم نوع؟ ما احنا قلنا بقى ايه المحاضره بالعقيده خلاص قلت الشرك اللي في الاعتقاد اللي هو يتخرج من المله اللي هو الشرك الاكبر كم نوع؟ واحد. مين يزود؟ ثلاثة. مين يزود؟ ها لا. شرك في الاعتقاد كم نوع؟ اثنين. اثنين يا عم والله هيك تزود. اصبر علي. نوعين. النوع الاولان هو شرك في الاعتقاد ان تعتقد ان مع الله الهه خلقت كما خلق وفعلت كما فعل. خلاص ان الكون ده مش بيحكمه ده واحد اله واحد، ده بيحكمه ايه؟ الهه. خلاص ان الكون ده تحميلهم اثنين، تحميلهم ثلاثه، تحميلهم خمسه، النتيجه واحده. خلاص ده شرك الاعتقاد انك تعتقد ان مع الله ايه؟ الهه. النوع الثاني من هذا الشرك وهو شرك الاعتقاد ان تعتقد ان من مخلوقات الله، مش انها مع الله، مش تعبيري، ان من مخلوقات الله من يستطيع ان يفعل كفعل الله. ودي العقيده اللي تبنتها فرقه كانت تنفي مسائل الاسلام لا القدرية. القدرية يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اقدر بعضا من عباده على ان يفعلوا افعالا تساوي افعاله. وده برضه مخرج من الملة، ان بعض الناس عندها القدرة انها تفعل كأفعال الله. وانقلب من الأنبياء أحلى الموت عن بهذا، هذه كانت معجزات أجراها الله على يديه ولم تكن أفعال ثابتة. شو تعبيري؟ أفعال ثابتة يعني مش على طول، مش ماشي بيها، يعني تعمل تسمعه مرة مرتان تصديق الله، لكن ما تبقاش معاه صفة ايه؟ صفة ملازمة ماشي بيها كده على طول. لا، فيقول لك بقى ان في من خلق الله اللي عنده القدره يفعل كافعال الله. ويمكن بعض القبوريين وبعض وهي يعني لا اكون بلغ لقلت والكثير من المتصوفه بتوع طرق الكبائر داخلين في هذا الشرك. فيقول لك ان فلان عنده القدرة على انه يشفي، مش بيقولوا كلام، وفلان عنده القدرة على انه مش عارف يعمل ايه، وفلان يعمل ايه، والرفاع تخيل عماله في الموت وضربه عشان ايه مش عارف قبض واحد وانت لم تقوله غير ما يستأذنه، ويقول له وحكاه غير ما يرجع للناس كتير قوي. فالشرك فيه الاعتقاد زي ما قلت يقوم على او له روحين تعتقد ان مع الله آلهة شركاء في الكون، او اعتقد انه من خلق الله من يستطيع ان يفعل افعال الله ويفعل الله واستقلالا كمان بذاته، يعني مش مستني كمان الاذن من الله من الله بذاته بذاته. يعني يقول لك ما تدعي انت كان بيحيي الموتى، ربنا قال ايه؟ بإذني. كانوا يقولوا قم بإذن الله، هم عندهم ما فيش بإذن الله دي، عندهم اليوم روح قال خلاص هو قادر على دي، هو قادر على دي. تمام. فهذا للنوعان بيندرج تحت مسمى الشرك ليه الشرك ليه؟ الشرك العقدي وهو شرك يخرج من الملك. طبعا انا بقول احنا قلنا سريعة كلها لو مش درس في العقيدة يا جماعة لا ده كده حاجات بس بفتح لك بيها الأذهان والأبواب. في بقى الشرك في العمل والعبادة. الشرك في العمل والعبادة اللي هو الإسلام اداله مسمى الشرك في العمل والعبادة اللي هو الإسلام أعطاه مسمى سماه ايه؟ الرياء. ده اسمه ايه؟ الرياء. انك انت تعبد وتعمل لكن تريد بغير الله مش كده؟ اللي هو الشرك في العمل والعبادة نسميه الشرك في العمل. لو في شرك قائم على اعتقاد فهم قائم على اعتقاد وفي شرك بس لا يحدث الا عند العمل بتعبيري لا يحدث الا عند العمل يعني انا معتقد ان يكون اله واحد تمام لكن لما بدك تطبق ما بتطبقش عشان وقت ما اجي اطبق يجي الشرك العرفي بتطبق عشان الناس تقول ان انا اتفضل عشان الناس تتكلم عني عشان ارضي الناس تمام يبقى ده في الشرك في العمل والايه والطاعة اللي هو ايه الرياء. الرياء كم نوع؟ انا قلت لك بقى خطوط خطوط عريضه وبعدين بروح فتش. الرياء كم نوع؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اذا قلنا الرياء كم نوع؟ في ازمه الاولى عشان نفصل كما اقول هو الثاني وهو الشرك في العمل والعبادة وهو المعروف بالرياء. الرياء كم نوع؟ الرياء انواع ثلاثة. وقبل ما نتكلم عنها بحب اقول ان هذا النوع من الشرك دقيق جدا وخطي جدا كما وصف ولا يشعر به الجذرون يعني الواقع فيه مش حاسه وهو للاسف الشديد محبط للعمل مدخل للنار يعني ان صاحبته في الاصل عقيده صحيحه فهو محبط للعمل مدخل للنار والله مهما عملت صليت حجيت صمت زكيت تصدقت كل الخير من صاحبك هذا النوع الخطي كل اللي انت عامل ده باطل 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 ويا ليتك لم تعمل ويا ليتك لم تعمل. وعشان كده كان بعض المسلمين يقول افضل عندي الا اعمل ده افضل عندي من ان اعمل لغير الله لما ما عملت يبقى اسمه عاصي لكن لما اعمل لغير الله ده اسمه ايه؟ مشرك. يبقى عامل تحت يبقى عامل تحت خط الضرائب كده تمام. فهو محبط شوف التعبير ده محبط مضيع للعمل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بقى يوم القيامه كما جاء في حديث القدس يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك. يعني حلو خد ابرز منه بس لا اجر لك عند الله ما بلاش. وعشان كده كثير من المسلمين وقع فيه الشرك الخفي ده كثير والله من المسلمين وقع فيه ومش بحكم انا مش بحكم انا ده بقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالاكثريه حتى من الذين امنوا عندهم هذا النوع من الشرك عندهم هذا النوع من الشرك. فدي كارثه والعياذ بالله كارثه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على امته من الشرك الاكبر يعني بعد ما اسلمت ترجع تعيش الثاني ترتد لا الحمد لله لم كان بخاف عليها من هذا النوع من الشرك اللي هو الرياء. الرياء اللي احنا بنسميه شرك في العمل والطاعه واللي بنسميه شرك الاظهر اللي هو الرياء. وعشان كده هناك حديث خرج ابن ماجه والترمذي على ما اذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن سعيد الخدري مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. بنتكلم عنه في نفس ربنا والدين والفتن اللي تجري على دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلق ما اخاف عليكم من المسيح الدجال اللي خاف عليكم اكثر وسلم فيه افضل من المسيح الدجال الشرك الخفي الرياء. يخرج الرجل ليصلي فلا يحسن الا اذا نظر الرجل اليه. يا سلام لما يسال الله اكبر وسنيته انه يصلي بالله ما يسجدش حيله وما يركعش حيله وما يعملش حيله الا اذا شاف حد بصص له. مفيش حد بصص له بيتبس وخلص بيتم ثم خلص. مفيش مشاكل. كتير من الناس كده وكتير من الناس كده. وده اللي قاله عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تعرف نفسك فانظر الى نفسك اذا ما صليت وسط الناس واذا ما صليت خاليا بربك. صلي وسط الناس كان ازاي؟ صلي ازاي؟ ها؟ خلي واحد يمكن يصلي ركعتين وشايف ان انا باصص له وكم واحد بصله كده يصليهم ازاي؟ طب شو يصلي ركعتين في بيته ازاي؟ مصيبه مصيبه والعياذ بالله مصيبه. شرك خطير خطير خطير. وكان ده بيقول اني يعني فعلا انت في هذه الحاله بتعمل بقى كده لمين؟ تعمل كده لمين؟ لو لله لو لله كان من بلاده عشان ما بصيت انا غير بصيت. فبتعمل لخلق الله. فيبقى انت عايز اجرك في الدنيا عشان يحمدوك ويقول مش عارف المسبح ولو قال كنت خدت اجرك عايز اجرك في الاخره ليه؟ وعشان كده دي اثر ان لقمان لقمان لما بيتكلم ويحدث ولده عن الشرك يحدث ولده عن الشرك الخفي والاصغر والرياء فقال هو يا بني ان تعمل تلتمس الاجر من الناس وان العمل لا يلتمس الاجر فيه الا من الله. فانت عملت عشان الناس يقوم عملت والناس تنجحك والناس تثني عليك والناس فخدت اجرك مع ان الاصل انت بتستنى الاجر فين؟ في الاخره. الله مش في الدنيا مش في الدنيا ولا اجر. فزي ما قلت برجع لسؤالك ان هذا النوع من الشرك وهو الشرك الخفي اللي هو ما كان يخاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم واللي بكى ابا هريره لابو هريره في يوم من الايام بكى. فقيل له لما تبكي ابا هريره؟ فقال حديث ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدثنا عن الشرك الخفي. فشوف ابو هريره كان خايف يكون وقع فيه في حياته وان هو عاوز ان يقع فيه فكان بيبكي والبكاء ده نوع من انواع التذكير حتى لا يقع في مثل هذا الامر. وبيبكي زي ما قلت لك يمكن لما منه غصب ان يكون يعني قد وقع نقع فيه اول مره. فدامت ان احنا بقى مئات المرات والاف المرات مش عارف ايه فالنهارده ما بنروحش نقعد جنب المريض عشان قال يا سلام شوف بنته واقفه جنبه ازاي مش عشان الله الراجل وابوها وبتاع لا عشان بنته واقفه جنبه ازاي وما بتعملش لابوك عشان يقول يا سلام شوف جنب المريض وما بتصدقش عشان يقول انت متصدق وتقرا القران بصوت حاجه عشان يقول يا سلام شوف الواد الصيت القوي يا انا كنت بتحبني شوف صوته عامل ازاي بس فلات مصيبه والعياذ بالله. وزحف هذا النوع من الشرك على كثير من القلوب ودخل في كثير من الاعمال. فلابد ان احنا نتكلم عنه وعن علاجه. انا مش المشكله انك تذكر المرض بس لابد ان تذكر كيف يعالج هذا المرض خاصه في المرض الان متفشي في المجتمع. فيمكن اي مرض ثاني يعني هو بيكلفك 20 30 جنيه لكن ده هيكلفك ايه؟ القطع بالضبط كده يكلفك الجنة ونعيمها. شفت عمير ده؟ وإذا قلنا إن إحنا نحرص على علاج نفوسه، فبكرر وبقول ثاني إن هذا النوع من الشرك وهو الرياء وهو الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي بينقسم إلى أنواع إيه؟ إلى أنواع ثلاثة. عايز تعرفها؟ إذا لا عايز تعرفها حبيبي إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله حبه نتكلم عنها ونشوف هنقول إيه فيها إن شاء الله تعالى. نسأل الله رب العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا ومن سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. تبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.